بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل معا كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، ونحن في قوله تعالى في خطاب الله لنوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. الآية قال الشيخ: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم، أي يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون، يعني السفينة سفينة كبيرة وفيها بيوت. والله سبحان الله، مثل يا أخوانا الشباب، مثل السفن الآن يكون فيها مثل فندق كبير وغرف ومسالك وأشياء. قال: وذلك في قوله: فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. ومعنى أسلك أي أدخل فيها من كل زوجين اثنين. تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء، أي أدخلته فيه. وفيه لغة أخرى وهي أسلكته فيه، أسلكته فيه. طيب، ومنها قول الله عز وجل: أسلك يدك في جيبك، وقوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. نعم، وقوله: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وفي قوله: ما سلككم في سقر. ومنه قول الشاعر: وكنت لذاذ خصمك لم أعدد، وقد سلكوك في يوم عصيب. فهنا أصل السلك، أصل السلك الذي هو الخيط، وأصله سلك بمعنى فعل، بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقطوع، لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه. نعم، والله تعالى أعلم. طيب، ثم يعني معناها أن الفائدة اللي نستفيدها أن السفينة يبدو أنها كانت كبيرة وفيها طبقات وحجرات وغيره، فسبحان الذي وفق نوحا عليه السلام. ثم انتقل إلى قوله تعالى: وأهلك إلا من سبق عليه القول. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق عليه من الله القول بأنه شقي وأنه هالك مع الكافرين. ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم، يعني قال إلا من سبق من هم، لكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته، ابن نوح وهو كافر وامرأة نوح وهي كافرة. فقال في ابنه الذي سبق عليه القول: ونادى نوح ابنه وكان في معزلي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقال في امرأته: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالكفر. طبعا إلى قوله: ادخل النار مع النار مع الداخلين. قال قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ذكر الله في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلا: بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وطبعا لا ندري أين استوت هذه السفينة، وقال على جبل الجودي. وقد بين في سورة الفلاح هي سورة المؤمنون أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله عز وجل الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، وأن يسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا. في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أو فتستوى على السفينة فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي وسيلة ركوب قديما أو حديث سواء من الأنعام أو من المصنوعات، سيارات، غواصات، دبابات، مراكب فضائية، صاروخ، أي شيء، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين يعني ما كنا له مطيقين أبدا. ومنه قول عمرو بن معد كرب لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. نعم، فمقرنين يعني ما كنا نستطيع أبدا أن نطيق هذا، الله له الفضل وحده سبحانه عز وجل. فيعني دعاء الركوب، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الركوب. ثم انتقل إلى قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، فذكر الله في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم أمواجه كالجبال، وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخرى كقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وفي قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضا بقوله فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم، والطود هو الجبل العظيم. ثم قال تعالى ولما جاء، ثم انتقل إلى قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منه. طبعا قبلها نقول يعني نزيد يعني أن السفينة رست على جبل الجودي، وقيل جبل الجودي في تركيا، ويقال أن علماء الآثار وغيرها قد عثروا على بقايا لهذه السفينة العظيمة التي بناها نوح عليه السلام والتي نجا على ظهرها هو ومن معه برحمة الله عز وجل وبفضله ورضوانه. أما الآية لما جاء ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، لم يبين هنا أمره الذي نجى منه هودا والذين آمنوا معه عند مجيئه، لكنه بينه في مواضع أخرى أن هذا الأمر هو الإهلاك المستأصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم. هذا هو ما هذا هو إيه لما جاء أمرنا. ولذا قال الله عز وجل في بيان هذا الأمر وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وفي قوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وفي قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي قوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم، ثم انتقل إلى قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وبين هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فهنا الأمر هو الصيحة العظيمة التي أهلك الله بها قوم ثمود. ثم انتقل إلى قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، فلم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم عليه السلام، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، كما يدل لذلك قوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني آية فيها البشارة لإبراهيم وآية فيها الإشارة لامرأته، قال فضحكت فبشرناها. وفي قوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أي إسحاق، وفي قوله قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. فالبشرى هي إخبارهم، وقيل يعني فالبشرى إخبارهم له بولادة إسحاق ثم يعقوب من إسحاق، وقيل البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة: قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، وفي قوله: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، وفي قوله: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وفي قوله: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال والظاهر القول الأول، طبعا البشارة هي بإسحاق ويعقوب، لكن بعده هذه ليست بشارة، هذه نذارة أو هذا خبر أنهم سيهلكون قوم لوط. فالظاهر القول الأول، وهذه الآية الأخيرة تدل عليه لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، يعني شيء زائد على البشرى، لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي لما، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا. فهنا الأمر إهلاك قوم لوط هذا زائد على البشرى. أما قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة وأوجس منهم خيفة. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقرى، القرى يعني الكرم الطعام، وهو لحم عجل حنيذ أي منضج بالنار مشوي، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن العرب عندهم الذي يأكل طعامك تأمن منه، أما لو شخص لم يأكل طعامك إذن هو جاي يغدر بك. فلما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لا تخف، وأخبروه بخبرهم أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون وإنما جاءوا بالبشرى، وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليه، فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم ألا تأكلون، وأنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. قال تنبيه: يؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه هؤلاء أشياء من أداب الضيافة، منها تعجيل القرى يعني تعجيل الطعام للضيوف لقول فما لبث أن جاء يعني مسرعا أن جاء بعجل حنيذ، إذن الضيف أول ما يأتي عندك تسرع بالإكرام، ومنها كون القرى من أحسن ما عنده لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتي السمين المنصح يعني العجل السمين المنصح، ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق كقوله ألا تأكلون، وأما قوله نكرهم وأوجس منهم أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد. ولذا قال الأعشى: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. يعني حبيبته غاب عنها مدة طويلة جدا، ثم لما رأته أنكرته، لأنها قال ما أنكرت إلا الشيب والصلع، شعره شاب وشعره ورأسه أصلع طبعا. أما قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فبين الله في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم عليه السلام لما بشرت بالولد وهي امرأة عجوز، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، ولكنه بين ما فعلت في سورة الذاريات بقوله: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صرة يعني في ضجة وصياح، وصكت وجهها يعني لطمت وجهها. معقول أنا امرأة عجوز ألد؟ قال في قوله تعالى: وجاءته البشرى، يعني إبراهيم عليه السلام لما جاءته البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يجادلنا في قوم لوط. فلم يبين هنا ما جادل به إبراهيم عليه السلام الملائكة في قوم لوط، لكنه أشار إليه في سورة العنكبوت بقوله: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نحن سنهلك أهل قرية لوط لأنهم أول ناس في العالم يمارسون هذه الفحشاء والعياذ بالله. قال إن فيها لوطا صالح رسول، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقوله: نحن أعلم بمن فيها. ونظير ذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي لوط عليه السلام وبنتيه، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي بيت لوط الذي يشمل امرأته. أما قوله تعالى في قول الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا العذاب الذي صرحون بأنه آتي أو بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بينه في مواضع متعددة كقوله في هذه السورة الكريمة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله أو وقوله في الحجر: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقوله: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وفي قوله: لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن هو العذاب إن الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فاقتلع قرية لوط كلها من القشرة الأرضية، وحملها جبريل عليه السلام إلى السماء، ثم قلبها بمن فيها، ثم أمطر الله عز وجل عليهم أيضا حجارة من طين حارقة مسومة للمسرفين. قال وفي قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة، ضيق شديد جدا ضاق صدره بها. وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم، كما ظنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وظن أن قومه سينتهكون حرمة الضيوف فيفعلون بهم فاحشة اللواط، لأنهم هؤلاء القوم المجرمين، يعني لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن ذلك قوله هنا وجاءه قومه يهرعون إليه، قوم جم مسرعين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وقوله في سورة الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب هم جاءوا يهرعون إليه، يهرعون يعني يسرعون مهرولين من فرحهم بذلك. ومنه قول مهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف. وقول عن إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أو قال فاتقوا الله ولا تخزون، أي لا تهينوني ولا تذلوني بانتهاك حرمة ضيفي الذين يجب علي أن أحميهم وندافع عنهم، فلماذا تخزوني؟ ومنه اسم الخزي، الخزي والعياذ بالله. ومنه قول حسان رضي الله عنه في عتبة بن أبي وقاص فأخذاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. وقال بعض العلماء قوله ولا تخزون من الخزاية، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي. نعم. ومنه قول الزبومة يصف ثورا وحشيا تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل، يعني ثور ينطلق والكلاب بتطارده في جنب جبل رملة. قال حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر أو كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب. خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب، يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب الهرب، لكنه استحي أن يهرب، استحي وأنف من الهرب فكر راجعا إليها، إلى هذه الكلاب. أما قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فلعمرك قسم، أقسم الله جل بحياتي، بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أقسم بحياتك يا رسول الله، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما قوله لعمرك فهي مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي، لعمرك قسمي. وسمع عن العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك، فتقول فيها رعملك بدل لعمرك رعملك. ومنه قول الشاعر رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق. طيب أما قوله لفي سكرتهم، أي في عماهم وجهلهم وضلالهم، والعمى عمى القلب، فمعنى يعمهون أي يترددون متحيرين، لا يعرفون حقا من باطل، ولا نافعا من ضار، ولا حسنا من قبيح. كل يعمهون هذه معناه، كل يعمون معناه يترددون متحيرين، يتخبطون، لا يعرفون حقا من باطل. اختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هؤلاء بناتي، على أقوال، أحدهما أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمة أبو عبيدة، يعني قال هؤلاء بناتي لكنه لا يقصد أن خذوا بناتي وافعلوا فيهن، لا، وإنما قاله دفاعا عن ضيفه فقط. الثاني أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط وأزواجكم بناتي، وهذا أولى، يعني طبعا لأن أي نبي هو بمثابة الأب للقوم الذين هو يرسل إليهم، فنساء القوم الذين أوصي إليهم يعتبرن بناته. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه، كما كانت بنات نبينا صلى الله عليه وسلم تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذي زفت هذه أمها خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، إلى زوج زينب العاص بن أبو العاص بن الربيع. أرسلته زينب في فداء زوجها أبي العاص لما أسره المسلمون كافرا يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم رد لها العقد وأسلم أبو العاص. والقصة مشهورة، وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر: وابن الربيع صهر هادي الملة، إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها له خديجة، وزففتها سرحه بعقدها وعهدا إليه أن يردها له غدا. هذا القول الثاني، لعله هو القول الأشهر، إن المراد ببناتي يعني النساء، نساء القوم. الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه، لأن نبي القوم أب ديني لهم. لا، الثاني بناتي لو تزوجتهن، بناتي اللي صلبي، بناتي أنا، بنتي أنا شخصيا، لكن هنا بنات في القول الثالث بنات القوم جميعا، فأنا خلط. إذن القول الأول هو قالوا كلاما فقط ليدفع عن الضيوف، وده قول مرجوح. القول الثاني هؤلاء بناتي، يعني بناتي لصلبي الذين أنا أبوهم أنجبتهن، أنا أبوهن أنجبتهن، هؤلاء بناتي تزوجوهن لا إشكال. القول الثالث هؤلاء بناتي يعني بنات نساء القوم كلهم، لأن نبي القوم أب ديني لهم، وهذا لعله أرجح. نعم، كما يدل له قوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قراءة شاذة ولكنها صحيحة، وروي نحوه عن ابن عباس، وبهذا القول قال كثير من العلماء. وهذا القول طبعا هو أرجح الأقوال، إن هؤلاء بنات يعني نساء القرية. وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى، يعني هناك قرينة تؤيده وهناك قرينة لا تؤيده. فأما القرينة التي تقربه يعني التي تؤيده، فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر، عنده بنتان ولا ثلاثة لا يمكن كف الرجال جميعا، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم، فيتعين أن المراد عموم نساء قومه. هذه قرينة واضحة. ويدل للعموم قوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، من أزواجكم. هذه فعلا يعني قرينة واضحة خالص. ويدل عليه قوله: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ونحو ذلك من الآيات. أما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافر، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله: النبي أولى بالمؤمنين. وقد صرح تعالى في الزاريات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإن الراجح طبعا يقصد نساء القرية، لأن النبي أب للمؤمنات منهن وليس فيهن، لكن هو أب لكلهن، والنبي أولى لأب للناس جميعا، فمن آمن منهم استحق الأبوة، ومن آمن منهم لم يعد يستحقها. ولذا في قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يعني قالت الملائكة: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه لوطا وعظ قومه ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه، وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله، وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة. فقال لوط: لو أن لي بكم قوة، الآية، فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه، وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في سورة القمر أنه تعالى طمس أعينهم في قوله: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وأما قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، ذكر الله في هذه الآية أنه أمر نبيه لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه أو أوله، لكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إذن آخر الليل. ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر بقوله فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أهلك أمامك وانت خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وأما قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، قرأه جمهور القراء إلا امرأتك بالنصب، وعليه فالأمر واضح لأنه استثناء من الأهل، أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع كانت من الغابرين، والغابر هو الباقي أي من الباقين في الهلاك. وقرأ أبو عمرو وابن كثير إلا امرأتك بالرفع على أنه بدل من أحد، وعليه في المعنى أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته، فإنه أوحى إليه أنها هالكة لا محالة، فلا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. فعلى قراءة الجمهور هو لم يسر بها، وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير أنه أسرى بها والتفتت فهلكت. فقال بعض العلماء لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت وقوما، فأدركها حجر فقتلها. قال مقيد عفى الله عنه الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط بأن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوط، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة، فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، وما لا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلا أو أنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين. هو تركها كانت مع الغابرين لم تخرج معه، فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله، فلا فرق بين كونها بقيت معهم أو خرجت وأصابها ما أصابهم. فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب فهي ومن لم يسر معه سواء، العلم عند الله. نعم. وقول فأسر بأهلك قراءة نافع وابن كثير، أو قرأه نافع وابن كثير فسر وليس فأسر، فسر بهمزة وصل من سرى يسري، وقرأه جمهور القراء فأسر بأهلك بقطع الهمزة من أسرى الرباعي على وزن أفعل، وسرى وأسرى لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان، يعني قراءة السبع المتواترة. ومن سرى الثلاثية قوله تعالى والليل إذا يسري، فإن فتح ياء يسري يدل على أنه مضارع سرى. نعم الثلاثية. نعم. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، ونحن في قوله تعالى في خطاب الله لنوح عليه السلام قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. الآية قال الشيخ ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم أي يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون، يعني السفينة سفينة كبيرة وفيها بيوت، والله سبحان الله مثل يا اخوانا الشباب مثل السفن الان يكون فيها مثل فندق كبير وغرف ومسالك واشياء. قال: وذلك في قوله: فاذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. ومعنى اسلك اي ادخل فيها من كل زوجين اثنين. تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء اي ادخلته فيه. وفيه لغة أخرى وهي أسلكته فيه، أسلكته فيه. طيب، ومنها قول الله عز وجل: أسلك يدك في جيبك، وقوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. نعم، وقوله: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وفي قوله: ما سلككم في سقر. ومنه قول الشاعر: وكنت لذاذ خصمك لم أعدد، وقد سلكوك في يوم عصيب. فهنا أصل السلك الذي هو الخيط، وأصله سلك بمعنى فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقطوع، لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه. نعم، والله تعالى أعلم. طيب، ثم يعني معناها أن الفائدة اللي نستفيدها أن السفينة يبدو أنها كانت كبيرة وفيها طبقات وحجرات وغيره، فسبحان الذي وفق نوح عليه السلام. ثم انتقل إلى قوله تعالى: وأهلك إلا من سبق عليه القول. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوح عليه السلام أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق عليه من الله القول بأنه شقي وأنه هالك مع الكافرين. ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم، يعني قال إلا من سبق من هم، لكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته، ابن نوح وهو كافر وامرأة نوح وهي كافرة. فقال في ابنه الذي سبق عليه القول: ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقال في امرأته: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالكفر. طبعا إلى قوله: ادخل النار مع الداخلين. قال قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ذكر الله في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلا: بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وطبعا لا ندري أين استوت هذه السفينة، وقال على جبل الجودي. وقد بين في سورة الفلاح يا سورة المؤمنون أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله عز وجل الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، وأن يسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا، في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أو ما تستوى على السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي وسيلة ركوب قديما أو حديث، سواء من الأنعام أو من المصنوعات، سيارات، غواصات، دبابات، مراكب فضائية، صاروخ، أي شيء، لتستووا على ظهوره. ف ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين يعني ما كنا له مطيقين أبدا. ومنه قول عمرو بن معدي كرب: لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. نعم، فمقرنين يعني ما كنا نستطيع أبدا أن نطيق هذا، الله له الفضل وحده سبحانه عز وجل. فيعني دعاء الركوب، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الركوب. ثم انتقل إلى قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. فذكر الله في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم أمواجه كالجبال، وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخرى كقوله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفي قوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضا بقوله: فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم. والطود هو الجبل العظيم. ثم قال تعالى: ولما جاء، ثم انتقل إلى قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منه. طبعا قبلها نقول يعني نزيد يعني أن السفينة رست على جبل الجودي، وقيل جبل الجودي في تركيا، ويقال أن علماء الآثار وغيرها قد عثروا على بقايا لهذه السفينة العظيمة التي بناها نوح عليه السلام، والتي نجا على ظهرها هو ومن معه برحمة الله عز وجل وبفضله ورضوانه. أما الآية: لما جاء ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، لم يبين هنا أمره الذي نجى منه هودا والذين آمنوا معه عند مجيئه، لكنه بينه في مواضع أخرى أن هذا الأمر هو الإهلاك المستأصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم. هذا هو رحم، هذا هو إيه لما جاء أمرنا. ولذا قال الله عز وجل في بيان هذا الأمر: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي قوله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وفي قوله: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وفي قوله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم. ثم انتقل إلى قوله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وبين هذا الأمر الذي جاء بقوله: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فهنا الأمر هو الصيحة العظيمة التي أهلك الله بها قوم ثمود. ثم انتقل إلى قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. فلم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم عليه السلام، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، كما يدل لذلك قوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني آية فيها البشارة لإبراهيم، وآية فيها الإشارة لامرأته قال فضحكت فبشرناها. وفي قوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أي إسحاق، وفي قوله قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. فالبشرى هي إخبارهم، وقيل يعني فالبشرى إخبارهم له بولادة إسحاق ثم يعقوب من إسحاق، وقيل البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، وفي قوله إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، وفي قوله إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وفي قوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال والظاهر القول الأول، طبعا البشارة هي بإسحاق ويعقوب، لكن بعده هذه ليست بشارة، هذه نذارة أو هذا خبر أنهم سيهلكون قوم لوط. فالظاهر القول الأول، وهذه الآية الأخيرة تدل عليه لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، يعني شيء زائد على البشرى، لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي لما، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا، فهنا الأمر إهلاك قوم لوط هذا زائد على البشرى. أما قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة وأوجس منهم خيفة. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقرى، القرى يعني الكرم الطعام، وهو لحم عجل حنيذ أي منضج بالنار مشوي، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن العرب عندهم الذي يأكل طعامك تأمن منه، أما لو شخص لم يأكل طعامك إذن هو جاي يغدر بك. فلما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لا تخف، وأخبروه بخبرهم أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون وإنما جاءوا بالبشرى. وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليه، فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق، فقال لهم ألا تأكلون، وأنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. قال تنبيه يؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة، منها تعجيل القرى يعني تعجيل الطعام للضيوف لقول فما لبث أن جاء يعني مسرعا أن جاء بعجل حنيذ، إذن الضيف أول ما يأتي عندك تسرع بالإكرام، ومنها كون القرى من أحسن ما عنده لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتي السمين المنصح يعني العجل السمين المنصح، ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق كقوله ألا تأكلون. وأما قوله نكرهم وأوجس منهم أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد، ولذا قال الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع، يعني حبيبته غاب عنها مدة طويلة جدا ثم لما رأته أنكرته، لأنها قال ما أنكرت إلا الشيب والصلع، شعره شاب وشعره رأسه أصلع طبعا. أما قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، فبين الله في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم عليه السلام لما بشرت بالولد وهي امرأة عجوز، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، ولكنه بين ما فعلت في سورة الذاريات بقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صره يعني في ضجة وصياح، وصكت وجعني لطمت وجهه. معقول أنا امرأة عجوز وألد؟ قال في قوله تعالى: وجاءته البشرى، يعني إبراهيم عليه السلام لما جاءته البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يجادلنا في قوم لوط. فلم يبين هنا ما جادل به إبراهيم عليه السلام الملائكة في قوم لوط، لكنه أشار إليه في سورة العنكبوت بقوله: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. نحن سنهلك أهل قرية لوط، لأنهم أول ناس في العالم يمارسون هذه الفحشاء والعياذ بالله. قال: إن فيها لوطا صالح رسول. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقوله: نحن أعلم بمن فيها. ونظير ذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي لوط عليه السلام وبنتيه، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي بيت لوط الذي يشمل امرأته. أما قوله تعالى في قول الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا العذاب الذي صرحون بأنه آتي، أو بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بينه في مواضع متعددة كقوله في هذه السورة الكريمة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله أو وقوله في الحجر: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقوله: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وفي قوله: لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن هو العذاب إن الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فاقتلع قرية لوط كلها من القشرة الأرضية، وحملها جبريل عليه السلام إلى السماء، ثم قلبها بمن فيها، ثم أمطر الله جل عليهم أيضا حجارة من طين حارقة مسومة للمسرفين. قال وفي قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة، ضيق شديد جدا ضاق صدره بها. وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم، كما ظنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وظن أن قومه سينتهكون حرمة الضيوف فيفعلون بهم فاحشة اللواط، لأنهم هؤلاء القوم المجرمين يعني، لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستفشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن ذلك قوله هنا: وجاءه قومه يهرعون إليه، قوم جم مسرعين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وقوله في سورة الحجر: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب، هم جاءوا يهرعون إليه، يهرعون يعني يسرعون مهرولين من فرحهم بذلك. ومنه قول مهلهل: فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف. وقوله عن هؤلاء ضيف فلا تفضحون، أو قال فاتقوا الله ولا تخزون، أي لا تهينوني ولا تذلوني بانتهاك حرمة ضيفي الذين يجب علي أن أحميهم وندافع عنهم. فلماذا تخزوني؟ ومنه اسم الخزي، الخزي والعياذ بالله. ومنه قول حسان رضي الله عنه في عتبة بن أبي وقاص: فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. وقال بعض العلماء قول ولا تخزون من الخزاية، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعل بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي. نعم. ومنه قول الزبومة يصف ثورا وحشيا تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل، يعني ثور ينطلق والكلاب بتطارده في جنب جبل رملة. قال: حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر أو كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب. خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب، يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب الهرب، لكنه استحي أن يهرب، استحي وأنف من الهرب، فكر راجعا إليها، إلى هذه الكلاب. أما قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فلعمرك قسم، أقسم الله جل بحياتي، بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أقسم بحياتك يا رسول الله. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى، ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما قوله لعمرك فهي مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي، لعمرك قسمي. وسمع عن العرب تقديم الرأي على اللام في لعمرك، فتقول فيها رعملك بدل لعمرك رعملك. ومنه قول الشاعر: رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق. طيب، أما قوله لفي سكرتهم، أي في عماهم وجهلهم وضلالهم، والعمه عمى القلب، فمعنى يعمهون أي يترددون متحيرين، لا يعرفون حقا من باطل، ولا نافعا من ضار، ولا حسنا من قبيح. كل يعمهون هذه معناه، كل يعمون معناه يترددون متحيرين، يتخبطون، لا يعرفون حقا من باطل. اختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي، على أقوال، أحدهما أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمة أبو عبيدة، يعني قال هؤلاء بناتي، لكنه لا يقصد أن خذوا بناتي وافعلوا فيهن، لا، وإنما قاله دفاعا عن ضيفه فقط. الثاني أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى: دعوا فاحشة اللواط وأزواجكم بناتي، وهذا أولى، يعني طبعا أن أي نبي هو بمثابة الأب للقوم الذين هو يرسل إليهم، فنساء القوم الذين أرسل إليهم يعتبرن بناته. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه، كما كانت بنات نبينا صلى الله عليه وسلم تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذي زفتها به أمها خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، إلى زوج زينب، أبو العاص بن الربيع. أرسلته زينب في فداء زوجها أبي العاص لما أسره المسلمون كافرا يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم رد لها العقد وأسلم أبو العاص. والقصة مشهورة، وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر: وابن الربيع صهر هذه الملة، إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها له خديجة، وزفتها سرحه بعقدها وعهدا إليه أن يردها له غدا. هذا القول الثاني لعله هو القول الأشهر، إن المراد ببناتي يعني النساء، نساء القوم. الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه، لأن نبي القوم أب ديني لهم. لا، الثاني بناتي لو تزوجتهن، بناتي اللي صلب، بناتي أنا، بنتي أنا شخصيا، لكن هنا بنات في القول الثالث بنات القوم جميعا، فأنا خلط. إذن القول الأول هو قالوا كلاما فقط ليدفع عن الضيوف، وده قول مرجوح. القول الثاني هؤلاء بناتي، يعني بناتي لصلبي الذين أنا أبوهم أنجبتهن، أنا أبوهن أنجبتهن، هؤلاء بناتي تزوجوهن لا إشكال. القول الثالث هؤلاء بناتي يعني بنات النساء القوم كلهم، لأن نبي القوم أب ديني لهم، وهذا لعله أرجح. نعم، كما يدل له قوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي بن كعب: أزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. قراءة شاذة ولكنها صحيحة، وروي نحوها عن ابن عباس، وبهذا القول قال كثير من العلماء. وهذا القول طبعا هو أرجح الأقوال، إن هؤلاء بنات يعني نساء القرية. وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى، يعني هناك قرينة تؤيده وهناك قرينة لا تؤيده. فأما القرينة التي تقربه يعني التي تؤيده، فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه، كما هو ظاهر عنده بنتان ولا ثلاثة لا يمكن كف الرجال جميعا، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم، فيتعين أن المراد عموم نساء قومه. هذه قرينة واضحة. ويدل للعموم قوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. من أزواجكم، هذه فعلا يعني قرينة واضحة خالص. ويدل عليه قوله: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ونحو ذلك من الآيات. أما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافر، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله: النبي أولى بالمؤمنين. وقد صرح تعالى في الزاريات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإن الراجح طبعا يقصد نساء القرية، لأن النبي أب للمؤمنات منهن وليس فيهن، لكن هو أب لكلهن، والنبي أولى لأب للناس جميعا، فمن آمن منهم استحق الأبوة، ومن آمن منهم لم يعد يستحقها. ولذا في قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يعني قالت الملائكة: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه لوطا وعظ قومه ونهاهم أن يفتحوه في ضيفه، وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة. فقال لوط: لو أن لي بكم قوة، الآية، فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه، وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء، وبين في سورة القمر أنه تعالى طمس أعينهم في قوله: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وأما قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، ذكر الله في هذه الآية أنه أمر نبيه لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه أو أوله، لكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله: إلا آل لوط نجيناهم بإيش؟ بسحر. إذن آخر الليل. ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر بقوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أهلك أمامك وانت خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وأما قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، قرأه جمهور القراء: إلا امرأتك بالنصب، وعليه فالأمر واضح لأنه استثناء من الأهل، أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع كانت من الغابرين، والغابر هو الباقي أي من الباقين في الهلاك. وقرأ أبو عمرو وابن كثير إلا امرأتك بالرفع على أنه بدل من أحد، وعليه في المعنى أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهلي عن الالتفات إلا امرأته، فإنه أوحى إليه أنها هالكة لا محالة، فلا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. فعلى قراءة الجمهور هو لم يسر بها، وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير أنه أسرى بها والتفتت فهلكت. فقال بعض العلماء لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت وقوما، فأدركها حجر فقتلها. قال مقيد عفى الله عنه الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط بأن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوط، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة، فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، وما لا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلا أو أنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين. هو تركها كانت مع الغابرين لم تخرج معه، فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله، فلا فرق بين كونها بقيت معهم أو خرجت وأصابها ما أصابهم. فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب فهي ومن لم يسر معه سواء، العلم عند الله. نعم. وقول فأسر بأهلك قراءة نافع وابن كثير، أو قرأه نافع وابن كثير فسر وليس فأسر، فسر بهمزة وصل من سرى يسري، وقرأه جمهور القراء فأسر بأهلك بقطع الهمزة من أسرى الرباعي على وزن أفعل، وسرى وأسرى لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان يعني قراءة السبع المتواترة. ومن سرى الثلاثية قوله تعالى والليل إذا يسري، فإن فتح ياء يسري يدل على أنه مضارع سرى. نعم الثلاثية. نعم طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلح الله أحوالنا وأحوالكم.